الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. بدأنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن أخلاق الأسرة، أي المبادئ الأخلاقية التي أنشأها كتاب الله سبحانه وتعالى لتعامل أعضاء الأسرة بعضهم مع بعض. وقد عرفنا أن قوام الأسرة يتمثل في كل من الزوجين، ثم إنه يتكاثر من الزوجين بقية أعضائها. وقد استعرضنا طائفة من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى تبين لنا أمرين اثنين. الأمر الأول هو ما يسمى بالولاية المتبادلة في التعامل الأخلاقي بين الزوجين، وقلنا إن هذه الولاية المتبادلة التي أنشأها كتاب الله عز وجل لم تجدها ماثلة في أي شرعة أو قانون إلا شرعة دين الله سبحانه وتعالى. نقرأها في قول الله سبحانه وتعالى خطابا للزوجين: وأتمروا بينكم بمعروف. وقد عرفنا معنى هذه الكلمة. نقرأها أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد عرفنا أن البيان الإلهي يوضح من خلال هاتين الآيتين وأمثالهما كثير في كتاب الله عز وجل أن الحياة الزوجية ينبغي أن تشيع الرعاية، وأن يشيع التذكرة، ويشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كل من الطرفين للآخر. فما ينبغي أن يكون أحد الزوجين الآمر الناهي والطرف الثاني المستقبل للأوامر والنواهي. ثم إننا استعرضنا طائفة من الآيات الأخرى التي تذكر الإنسان من منطلق الولاية المتبادلة هذه بأخلاق التعامل ما بين الزوجين. فخاطب أولا الزوج قائلا: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد عبر البيان الإلهي عن عقدة الزواج أو العلاقة الزوجية القائمة بين كل من الزوج والزوجة بالميثاق الغليظ، فقال: وكيف تأخذونه؟ إشارة إلى حق للزوجة قد يطمع به الزوج. يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. ثم استعرضنا طائفة من الأحاديث النبوية التي رسخ من خلالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظام الولاية المتبادلة. ولاحظنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله طبعا يأمر الزوجة أن تذهب في احترام زوجها إلى درجة تكاد أن تصل إلى التقديس. ثم إنه أمر الزوج بأن يحترم زوجته وأن يرعاها ويذهب في حمايتها ورعايتها وإكرامها إلى درجة تكاد تصل إلى التقديس من خلال الأحاديث التي ذكرناها، وأعتقد أنه لا داعي إلى أن نعيدها. وتصورنا كيف تصبح الحال في علاقة ما بين الزوجين إذا انصاعت الزوجة للوصية التي أوصاها بها رسول الله، ثم انصاع الزوج هو الآخر من جانبه للوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجه كل منهما إلى الآخر بهذا الشعور التقديسي، بهذا الشعور المليء بمعنى التكريم والاحترام، كيف تؤول علاقة ما بينهما؟ لا شك أن المحبة تنقدح معانيها ومشاعرها من خلال هذا التعامل الأخلاقي، ومن ثم فإن الحب قد يبدأ بين هذين الزوجين الملتزمين بأوامر الله سبحانه وتعالى، وأخلاقية التعامل الأسري كما يرسمه كتاب الله عز وجل، قد يبدأ الحب بين هذين الزوجين صغيرا، ولكنه لا يلبث في ظل هذا الانصياع لأمر الله عز وجل والالتزام الأخلاقي بهذا النهج الذي رسمه كتاب الله عز وجل، ما يلبث أن يتنامى هذا الحب ويكبر ويكبر ويكبر، ولن تتحول محبة الزوج للزوجة والعكس في يوم من الأيام تحت هذه المظلة، لن تتحول إلى علاقة جامدة تقليدية أبدا، وشاهدنا على ذلك الواقع المرئي الذي نعيشه ونراه من حولنا. وفي آخر تلك الحلقة تحدثنا أو بدأنا نتحدث عن بعض المشكلات التي نواجه بها في كثير من الأحيان، من ذلك أن امرأة تشكو أن زوجها عاكف على كثير من المحرمات أو بعض المحرمات، فهي تسأل أفعليها حتى في هذه الحالة أن تعامله هذه المعاملة الكريمة؟ وهل ينطبق عليها مع هذا الزوج قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؟ ونقول في الجواب: نعم، إن هذا الذي رسمه كتاب الله من أخلاق التعامل بين الزوجين وأكدته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مشروطا بأن يكون الزوج معصوما عن المحرمات، وليس مشروطا بأن تكون الزوجة أيضا معصومة عن المحرمات، لا، بل يكفي بضرورة تطبيق هذه المبادئ الأخلاقية أن تجمع هذين الزوجين عقدة الزواج، فإذا جمعتهما هذه العقدة المقدسة فقد وجب أن يشيع فيما بينهما هذا التعامل الأخلاقي الذي قلنا، لكن على أن لا يسري ذلك إلى سكوت الإنسان عن منكر، فلا يجوز للزوجة مثلا أن تأتيه بالمنكر وأن تهيئه له، كما لا يجوز لها أن تجالسه على هذا المنكر كشراب محرم مثلا، هذا لا يجوز، فعليها إذن أن تعتذر بلطف وبلباقة تامة، ولكن إذا انتهى المنكر وعاد الرجل إلى شأنه ينبغي أن لا تنسى أن عليها أن تعامله المعاملة التي وصفها كتاب الله ووصفتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد إلى داره وإن الخمرة تطوف برأسه ينبغي أن تستقبله بكل لطف وبكل بشاشة، وينبغي أن تجند كل ما تملك من عواطف وقدرات وإمكانات لإسعاد هذا الإنسان، ولتعلم أن هذه المعاملة هي النافذة الكبرى لانتشاله يوما ما من هذه الوهبة، لانتشاله يوما ما من الوقوع في هذه المعصية. كثيرات هن النساء الملتزمات بأوامر الله عز وجل اللائي يخيل إليهن الشيطان أن الزوج عندما يمارس هذا المنكر ينبغي أن تبغضه وينبغي أن تقلوه وتهجره، وهذه رقية شيطان أيها الإخوة والأخوات، الأمر ليس كذلك. إذا كان الرجل الأجنبي عني أو المرأة الأجنبية عني ينبغي أن ألاطفه وألاطفها عندما ينحط أحدهما في المعصية، وينبغي أن أعامله أو أعاملها معاملة الطبيب للمريض، ف فكيف بالزوجين؟ بل أقول كما قلت بالأمس، ينبغي أن تتضاعف ملاطفتها له، وينبغي أن تزداد إقبالا عليه وحفاوة به، ولكن على أن تخطط من خلال ذلك لانتشاره ولإبعاده عن هذه المعصية أيا كان نوع المعصية. وما نقوله في حق الزوج للزوجة نقوله أيضا في حق الزوجة للزوج. فإذا رأى الزوج أن زوجته قد انحطت في معصية أو مالت إلى انحراف، فعليه أن يعلم القاعدة التي ما ينبغي أن تنسى، هي أن معاصي الرجال والنساء في ميزان الله سواء. فكما أن الله يقبل التوبة عن عباده الرجال، يقبلها بالطاقة والقوة ذاتها من النساء، وكما أن الله عز وجل يعرض الرجال الذين ينحرفون إلى معصية للعقاب، فكذلكم النساء. لا فرق بين الرجل والمرأة، لا في استقامة على صراط الله ولا في انحراف عن صراط الله سبحانه وتعالى. من خلال هذا الميزان الشرعي المعروف أقول، إذا شعر الرجل أن زوجته قد انحرفت إلى معصية، قد مالت إلى سوء أيا كان نوع هذه المعصية، ينبغي أن ينصحها، ينبغي أن يذكرها، له أن يردعها، ولكن ينبغي أن يعلم أن كل ما أمر الله به الزوج من الوصايا التي تتمثل في حسن المعاشرة، والتي تتمثل في الخدمة والرعاية، والتي تتمثل في التكريم مستمرة، وينبغي أن يعاملها على النهج ذاته كما قلنا في حق الزوجة ذاتها. ما الفرق بين الزوجة والزوج؟ لا فرق إطلاقا، كما أن الزوجة ينبغي أن تستمر في رعاية زوجها وإن انحرف، مع نهيها إياه عن الانحراف. فكذلك الزوج إذا رأى زوجته انحرفت يجلسه، ينصحه، يذكرها بالله عز وجل، يخوفها من الله سبحانه وتعالى. وأغلب الظن أنه سيجد منها الأذن الصاغية إذا ما مارسها باللطف الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، ثم إن له أن يراقبها، ثم إن له أن ينظر إلى شأنها. فإن وجد أن المعصية مستمرة وأن الانحراف باق وأنه لا فائدة من النصح، ووقع من حاله في ما يشبه اليأس، فإن الشارع يعطيه الاختيار، له أن يقطع حبل هذه العلاقة الزوجية إن شاء، وله أن يبقيها إن شاء. ولعله إذا أبقى الصلة الزوجية مع استمرار النصح، مع استمرار التذكرة، ومع استمراره الأمر والنهي، لعل ذلك يكون خيرا وأولى. هذا عن حال امرأة كانت صالحة ثم مالت إلى لون من ألوان الانحراف أو المعاصي. فماذا نقول عن حال زوجة كانت تائهة عن الله عز وجل، كانت شاردة عن صراط الله عز وجل، وكان الزوج راضيا بشرودها وراضيا بتيهها وانحرافها عن الله، وما هو إلا أن تابت، وما هو إلا أن استقامت على صراط الله عز وجل وفرحت باصطلاحها مع الله عز وجل. كيف ينبغي أن يكون حال زوجها في هذه الحال؟ لا شك أن الزوج في هذه الحال أولى بأن يضاعف من إكرامه لها، أولى بأن يضاعف من رعايته لها، أولى بأن يضاعف من تشجيعه لها، بل إن هذا الزوج قمين بأن يزداد حبا له وبأن يزداد تعلقا بها. فلا والله لا تأتي الاستقامة على الصراط إلا بخير، وكلما كانت الزوجة أكثر استقامة على صراط الله كانت أكثر رعاية لزوجها،
وكانت أكثر حفاوة به. هذا إن كانت استقامته عن رشد، إن كانت استقامتها عن وعي. إذن فليفرح الزوج إذا أكرمها الله سبحانه وتعالى، إذا أكرم الله عز وجل زوجته بالاستقامة بعد الانحراف، بالهداية بعد التيه والضلال. وما ينبغي قط أن يشعر بأي مضض أو بأي أثم بشكل من الأشكال، سواء كان الزوج مستقيما أو منحرفا، سواء كان الزوج على شاكلة زوجته أيام انحرافها أو كان على شاكلتها الآن أثناء هدايتها. لا شك أن الزوج المستقيم سيفرح بهداية زوجته، وليست ثمة أي مشكلة في هذه الحال. لكن لعل المشكلة تبدو عندما يكون الزوج كما يقولون متحررا من قيود الهداية، غير منضبط لأوامر الله عز وجل، وفجأة نظر إلى زوجته التي كانت تشركه في هذه الحياة، وإذا بها اتبعت سبيل الهداية، وإذا بها اتبعت سبيل الاستقامة بعد انحراف، بعد عدم انضباط بذلك، والرجل غير مستقيم. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ ماذا أقول لهذا الزوج؟ أقول له يا أخي، أنا أعلم أنك مؤمن بالله عز وجل، وأنا أعلم أنك موقن بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، لا شك في هذا، ولكنك من منطلق ضعف واستخفاء انحرفت. من منطلق هذا الضعف، هذا الاستخفاء، لم تستقم على أوامر الله سبحانه وتعالى، فارتكبت من المعاصي ما قد زلت فيه قدمك. أما زوجك وقد استطاعت أن تنتشل نفسها من تلك الوهدة وسارت على صراط الله عز وجل، فأنا أقول لك، ينبغي أن تجعل من استقامة زوجك عزاء بانحرافك، ينبغي أن تجعل من استقامة زوجك وتثبيتها على هذه الاستقامة وتشجيعها على هذه الاستقامة واستمرارك في إكرامها، في إكرامك إياها، ينبغي أن تجعل من كل ذلك رسالة ترسلها إلى الله لكي يغفر ذنبك، ولكي يتوب عليك، ولكي يصفح عن سيئاتك. وإن الله لكريم وإن الله لغفور ورحيم. وما أدراك أن الله عز وجل سيجعل من استقامة زوجتك شفيعا لانحرافك، إن أنت شجعتها على هذه الاستقامة، إن أنت أعنتها على هذه الاستقامة. أنا أنصح كل أخ من هؤلاء الشاردين عندما يرى في نفسه العجز عن الاستقامة، العجز عن التحرر من شروده وتيهه وبعده عن الله عز وجل، أن يعلم علم اليقين أن الله رحمه رحمة غامرة خفية عندما هدى له زوجته. إذن فما ينبغي إطلاقا لزوج رأى من زوجته الاستقامة بعد الانحراف أو الهداية بعد التيه والضلال، ما ينبغي أن يضيق ذرعا بها، ما ينبغي أن يسيء إليها لأنها تابت، يسيء إليها لأنها احتشمت، يسيء إليها لأنها اصطلحت مع ربها وخالقها. أنا لا أتصور أبدا أن إنسانا عرف ربه وعرف عبوديته لربه عز وجل وأقر بانحرافه، ولعل الله سبحانه وتعالى يغفر له انحرافه، لا أتصور أن إنسانا على هذه الشاكلة يرى مظهر الاستقامة في زوجته فيسور على هذه الاستقامة. دار شاء الله عز وجل أن يغرس فيها نورا في زاوية من زواياه، يتمثل هذا النور في سلوك زوجتك. ما أدراك، لعل هذا النور ينتشل لعل هذا النور يكون خيط صلح بينك وبين ربك، لعل هذا النور يكون سببا لصف الله سبحانه وتعالى عنك تجاه كل ما قد ارتكبته من معاصي. تعمد الى هذه النور فتعلن عن ثورتك عليه، تعمد الى هذه الاستقامة، الى هذا الاصطلاح من انسانة تائبة الى الله عز وجل، فتقسم او تثور او تضج لتقطع صلة هذه الاستقامة بينها وبين الله عز وجل. كيف يطيب لك ان ترى هذه الانسانة وقد فرحت بتوبتها؟ كيف يطيب لك ان تراها وقد عادت الى انحرافها بواسطتك، وقد عادت الى انحرافها بسعي منك؟ الا تخشى غضبة من غضب الله عز وجل يا اخي؟ الا تخشى ان يبتليك الله في جسمك، ان يبتليك الله في عقلك، ان يبتليك الله في السعادة التي تستشعرها لحظة فلحظة بجود وعطاء من الله عز وجل؟ وماذا تصنع ان انتقم الله عز وجل منك انتقاما عاجلا؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافيك من التعرض لهذا كله. اذا اقول للرجال وللنساء، للزوجات وللازواج، لا ينبغي ان يكون انحراف احد الزوجين سببا لتغيير هذا النهج الذي اختطه لنا ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه، وشرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من حيث التعامل الاخلاقي بين الزوجين. لا، ان انحرفت الزوجة ينبغي ان اسيء الى النهج الذي امرني الله سبحانه وتعالى ان اعاملها على اساسه. وطبعا ولا ان استقامت هذا من باب اولى. كذلك ما ينبغي ان تسيء الزوجة الى زوجها ان هو انحرف الى معصية، ان هو اشتط الى ارتكاب محرم من المحرمات. ينبغي ان تستمر في رعايتها له وفي حمايتها له، وينبغي ان تستمر في اعلانها عن شديد محبتها له على ان تذكره بالله، تنهاه عن المنكر، تأمره بالعودة الى صراط الله سبحانه وتعالى كما قلنا. فاذا عرفنا هذا فلنعرف ايضا حقيقة اخرى، وهي انه ما ينبغي لاحدنا ايها الاخوة ان يتصور ان معصية الزوجة زوجها او ان معصية المرأة ايا كانت اخطر من معصية الرجل. وهذا شيء يخطر في بال كثير من عوام الناس، بل هو شيء يتصوره كثير من المثقفين المسلمين. اذا عصت المرأة اي معصية نظر الاهل الى معصيتها وكأنها قضاء لا يرتفع، وكأنها نقطة سوداء لا تزول، وكأنها نجاسة لا تتطهر. من قالها؟ من فرق بين الرجل والمرأة فيها اطلاق؟ كذلك معصية الرجل لا هذه تعلو عن تلك خطورة، ولا هذه تهبط عن تلك ايضا خطورة. اذا سار الانسان قدما الى الله فخطى الرجل والمرأة في ذلك سواء، واذا تراجع الانسان عن السير على صراط الله في اتجاه مرضاته فخطى الرجل والمرأة ايضا في ذلك سواء. احفظوا هذه الحقيقة جيدا ايها الاخوة، ولا تدعوا التقاليد والعادات الموروثة من الاباء والاجداد طريقا يسد علينا السبيل الى اتباع مرضات الله سبحانه وتعالى. لا، ما ينبغي ان نفعل هذا ابدا. واذكر ان في الرجال من ارتكبوا الجرائم في حق زوجاتهم، واذكر ان اباء ارتكبوا الجرائم في حق بناتهم وهم لا يعلمون، ان الجرائم التي ارتكبوها شر اضعافا مضاعفة من المعصية التي انتقموا من زوجاتهم او بناتهم بسببها. كثيرا ما يسألني رجال يانسون في أذني. أما أحدهم شعر أو شم رائحة فراش من زوجته، جيران حذروه، أناس أمروه أن يراقب وضع زوجته، يقول له لماذا أصنع؟ هل أطلقها؟ هل أنتقم منها؟ هل أقتلها؟ هذا سؤال غريب. ماذا أقول أيها الإخوة في الجواب؟ أقول افرض أن الأمر الذي جرى هو العكس، افرض أن الزوجة شعرت بأن زوجتها قد زوجها قد انحرف، أن جيرانا لها قالوا لها راقبي زوجك، رأت أو سمعت أو ارتابت أن زوجها ارتكب فاحشة، ماذا تصنع الزوجة؟ بل ماذا تملك الزوجة أن تصنع؟ بل ماذا يقول المجتمع؟ يقول المجتمع ما أيسر أن يتوب الزوج إلى الله ويصطلح مع الله سبحانه وتعالى وإذا به كملك هبط من السماء، ولا أحد ينتقد على هذا الكلام. أقول لهذا الزوج الذي جاء يشكو إلي هذا الخبر، أقول له افرض نفسك في مكان زوجتك، أنت وهي في ميزان الله سبحانه وتعالى سواء. العلاج ما هو؟ العلاج أن تنصحها وتذكرها بالله عز وجل، وتجعل من حبك رسولا إليها، وتجعل من صلة ما بينكما مستثيرا لعواطفها ومستثيرا لخوفها من الله عز وجل، ولسوف تتوب ولسوف تؤوب ولسوف تزداد حبا لك، ولسوف تكون قد أحرزت أجرا كبيرا 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 عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى كتب لك أجر هداية إنسانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وموعدنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. لعلنا انتهينا من حديثنا عن أخلاق التعامل بين الزوجين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو يساوي شطر الحديث عن أخلاق التعامل بين الأسرة، بين أفراد الأسرة في كتاب الله عز وجل. ولقد حان أن ننتقل الآن إلى الحديث عن أخلاق التعامل بين الأصول والفروع، أو بين الآباء والأبناء في كتاب الله عز وجل. ولعل من الجدير أن نعلم أيها الإخوة أن كتاب الله عز وجل يركز كثيرا على أخلاق الفضيلة التي ينبغي أن يصطبغ بها الأولاد والأبناء تجاه آبائهم، أكثر مما يركز على أخلاق الفضيلة التي ينبغي أن يصطبغ بها الآباء تجاه أولادهم وأبنائهم. فهو يركز كثيرا على ضرورة بر الأبناء بالآباء، والانصياع لأوامرهم، والخضوع لأصول تربيتهم، ولكنه لا يركز هذا التركيز ذاته على أخلاق التعامل التي ينبغي أن يتحلى بها الآباء تجاه أبنائهم. ومن المعلوم أن واجب الآباء تجاه الأبناء يتمثل في الرحمة، ويتمثل في الحب، ويتمثل في أخذ الأولاد بالتربية بسائق من هذه الرحمة وذلك الحب معا. ولقد كان من المناسب فيما نراه أو فيما يبدو أن يركز بيان الله عز وجل على واجب الآباء تجاه أبنائهم بالقدر الذي يركز على واجب الأبناء تجاه آبائهم. فلماذا خالف؟ لماذا نجده ينبه الأبناء إلى ضرورة البر بالآباء ثم إنه يعمم الحديث عن هذا الواجب ويمر عليه مر الكرام عندما يخاطب الآباء. الجواب أيها الإخوة أن هنالك ضمانة من الغريزة والفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الآباء أن ينصاعوا لأمر الله سبحانه وتعالى وللخلق الذي أمرهم الله عز وجل به تجاه أبنائهم. فلو لم يكن هنالك واجب ديني يحدو بالآباء أن يشفقوا على أولادهم وأن يرحموهم وأن يبادلوهم الحب وأن يربوهم تحت مظلة هذه المشاعر، لو لم يكن هذا واجبا شرعيا أمر الله به الآباء لانساقوا إلى هذا ذاته بدافع من الفطرة وبدافع من الغريزة. فليس هنالك أبوان لا يفيض قلب كل منهما شفقة على ابنه أو شفقة على ابنته، وليس هنالك أب ولا أم لا يفيض قلبه كل منهما رحمة له أو حبا له أو غيرة عليه. ومن ثم فإن في الغريزة التي فطر الله عز وجل عليها الآباء ما يغني عن ضرورة التركيز على هذا الواجب. ومن ثم فقد وجه الله عز وجل أمرا كليا عاما خاطب به الآباء بل الأهل جميعا تجاه الفروع أو تجاه الأبناء، فقال مثلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال مثلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولم يتجاوز بيان الله عز وجل هذا الأمر التربوي العام إلى شيء تفصيلي وراء ذلك يتمثل فيما يتعلق بالتذكير بالرحمة أو التذكير بالشفقة أو التذكير بالحب، لأن هذا الوالد حتى ولو لم يقف على أمام أوامر الله سبحانه وتعالى ملبيا ومنصاعا لوقف أمام غريزته وأمام فطرته يلبي دوافعها ويلبي مقتضياتها وأوامرها. أما الأبناء فالأمر يختلف بالنسبة إليه. الواجب الأخلاقي الذي ينبغي أن يتحلى به الأبناء والأولاد تجاه آبائهم إنما هو البر، الانصياع للتوجيه للأوامر التربوية التي يوجهها الآباء إلى الأبناء. والبر من الأبناء للآباء ليس كالحب الذي يتجه من الآباء إلى الأبناء. كثيرون هم الأولاد الذين يشهدون عن البر بآبائهم، كثيرون هم الذين لا ينصعون إلى هذا البر ويبتعدون عن هذا النهج الأخلاقي الذي ينبغي أن ينضبط به الفروع تجاه الأصول عموما والأبناء والأولاد تجاه الآباء والأمهات خصوصا. نظرا إلى هذا، نظرا إلى أن الغريزة أو الفطرة لا تستقل بحمل الأبناء على البر بالآباء، فقد ركز بيان الله عز وجل على ذلك بالنسبة للأبناء، فقال مثلا وهذا مكرر جدا في كتاب الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أترون إلى هذا الأمر التفصيلي الموجه إلى الأبناء؟ أترون إلى هذا التذكير الذي يخاطب الله عز وجل به عباده الأبناء تجاه عباده الآباء؟ إنه لم يوجه مثل هذا إلى الآباء أبدا، لم يذكرهم بالرحمة فهم متذكرون لها، لم يذكرهم بالشفقة فهم متفاعلون معها، لم يذكرهم بضرورة التوجه بالتحنان وبالحب إلى أولادهم وبناتهم. لا داعي إلى من يذكرهم بذلك، فإن فطرتهم معجونة بهذه المشاعر، ولكن الأبناء هم الذين يحتاجون إلى هذا التنبيه وإلى هذا التذكير. فلنركز على ما ركز عليه بيان الله سبحانه وتعالى. العلاقة التي رسمها الله عز وجل بين الآباء والأبناء سيرا من الأبناء إلى الآباء لا العكس، هي كما سمعتم في هذا الكلام الرباني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وما وقفت على آية في كتاب الله عز وجل يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها الأبناء بواجبهم تجاه آبائهم إلا وبدأ قبل ذلك بتذكير الأبناء بواجبهم تجاه مولاهم وخالقهم أولا. تلك هي سنة الباري عز وجل في كتابه عندما يخاطب الأبناء. ألا ترون إلى قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكأنه جعل من هذا المبدأ الكلي تمهيدا للحديث التالي: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى آخره. ترى ما السبب أيها الإخوة؟ السبب أنه كما قضى الله عز وجل أن تكون الفطرة الإنسانية كفيلا برحمة الآباء بالأبناء وشفقتهم عليهم وحبهم لهم، فقد جعل الله عز وجل من إيمان الأبناء بالله عز وجل وانصياعهم بالعبودية لله كفيلا لبرهم بآبائهم، كفيلا لانصياعهم إلى أوامر آبائهم. وكأن الله عز وجل يوضح لنا أن الولد الذي شرد عن محراب العبودية لله عز وجل ولم يتذكر نسبته إلى الله عز وجل عبدا، ولم يتذكر نسبة الله عز وجل إليه إلها وربا وخالقا، فهيهات هيهات أن يتذكر واجب البر بأبويه. ذلك لأن بر الولد بأبيه فرع عن بر العبد بربه ومولاه وخالقه. ولذلك فإن الله عز وجل قضى بدقيق حكمته أن يدرس هذا الواجب الأخلاقي الذي يخاطب به الأبناء في تربة لا بديل عنها، هي تربة الإيمان بالله عز وجل، في مناخ لا بديل عنه هو مناخ العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى هو الذي يكمن، أو هذه الحكمة هي التي تكمن وراء الاقتران الدائم بين هذين الواجبين. الواجب الأول يتمثل في قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والواجب الثاني المنوط به يتمثل فيما قاله من بعد: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأحب أن أقول لكم أيها الإخوة كلاما لعلي قلته في حلقة من الحلقات التي خلت في سلسلة هذه الدراسات القرآنية، ولكن فلأعده، فإن كثيرا منا ربما نسي ما قد قلت، أو إن كثيرا منكم ربما لم يشاهد أو لم يسمع هذا الذي قد قلته من قبل. إن للولد مع أبيه حالتين اثنتين، كما أن للوالد مع ابنه حالتين اثنتين أيضا. الحالة الأولى الحالة التي يكون فيها الولد قويا يافعا مقبلا على الحياة والعافية غير مدبر عنها، ويكون الوالد في هذه الحالة على النقيض من ذلك، مدبرا عن العافية غير مقبل عليها، متراجعا في طاقته وقوته وتعامله وتفاعله مع الحياة. الحالة الثانية للولد أن يكون طفلا صغيرا تلفه مشاعر الضعف، يتنامى في مهد من مهاد الضعف المتناهي الذي يحتاج إلى من يرأف وإلى من يشفق وإلى من يحنو ويرحم. هاتان الحالتان لا بد أن يمر بهما الولد. أما في الحالة الأولى عندما يكون الطفل صغيرا وعندما يكون ملفوفا ضمن هالة أو مهد من الضعف الذي يستثير الإشفاق عليه، فإن الواجب يتركز على السلوك الذي ينبغي أن يقوم به الأبوان تربية، عناية، إشفاقا، رعاية. وهذا ما لم ينص عليه القرآن مباشرة، ذلك لأن الأمة لا تحتاج إلى من يذكرها بهذا، فلها من غريزتها ما يحقق هذا المعنى. كذلكم الأب، فإذا تجاوز الطفل هذه المرحلة ودخل في الحالة الثانية، وهي كما قلنا حالة يعانق فيها الولد قوته وشبابه، وإذا هو يافع وإذا هو مقبل إلى الدنيا، مقبل إلى العافية والقوة، وإذا به يفيض عافية وقوة ونضارة، في الوقت الذي يكون فيه الأبوان قد وصل إلى القمة، ثم بدأ كل منهما يهوي إلى أودية الضعف والذبول والتراجع عن معنى العافية والقوة والإقبال على النهاية. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الولد وقد دخل في هذه الحالة الثانية، يأمره بأن ينوب مناب أبيه عندما كان بالأمس هو المشفق عليه وهو الضنين به وهو الرحيم عليه. يأمره الله سبحانه وتعالى بأن يؤدي الدور الذي كان يؤديه والده من قبل عندما كان هو ضعيفا وعندما كان ممتدا في مهد صغره وضعفه وحالته التي تستدعي الشفقة والرحمة. وهذا المعنى كثيرا ما يركز عليه بيان الله عز وجل، ويجند له الباري عز وجل كل المبادئ الأخلاقية وكل قيم الفضيلة، ويستثير سائر ما يملكه الولد من عواطف ليوجهها إلى تنفيذ هذا المعنى تجاه أبويه. وانظروا إلى هذا الذي أقوله لكم كيف يبدو متألقا بشكل إنساني أخر في هذا الكلام: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التمهيد، وبالوالدين إحسانا. ثم قال رأسا مركزا على الحالة الثانية التي نقولها: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ألا ترى إلى هذا الأسلوب الأخاذ في شكله ومضمونه؟ إما يبلغن عندك، جاء
جعل البيان الإلهي للولد حما، وجعل من حوله ظلا ظليلا يأوي إليه الضعفاء، وهذا هو المعنى الذي تصوره الكلمة عندك. إما يبلغن عندك، أي إذا رأيت أنك قد بلغت إلى أوج القوة وقد أصبح والداك في منتهى الضعف، أصبح كل منهما في حالة تحوجه إلى أن يلتجئ إليك، إلى أن يلوذ بكنفك، إلى أن يحتمي بظلك. هذا معنى قوله إما يبلغن عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ما الذي ينبغي أن تصنعه في هذه الحالة؟ تؤدي الدور الذي كان يؤديه كل منهما تجاهك عندما كنت أنت الضعيف وكان كل منهما هو القوي. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا أتصور أن إنسانا يتدبر هذا الكلام المصوغ بأسلوب أخاذ عجيب لا ولن يستطيع بشر أن يصوغ مثله إلا ويملك عليه هذا الكلام مجامع قلبه ويهيمن على مشاعر نفسه. وحسبكم كلمة عندك، إما يبلغن عندك، وكأن هذا الكلام الرباني يذكر هذا الطفل بيوم كان هو عند أبويه، كان هو اللائذ بكنفهما، وكان هو المحتمي بقوتهما، واليوم تختلف الحال، ليصبح الوالدان هما اللائذين بكنف هذا الولد، وهما المستجيران بقوته، وهما اللذان يركنان إلى حنانه وشفقته وغيرته. هذا ما يذكرنا به بيان الله عز وجل. وهنا لا بد أن يستثير بيان الله عز وجل الخلق الإنساني بين جوانح هذا الشاب، لينبهه إلى أن يؤدي حقا لوالديه في ذمته. ولن يستطيع الولد أن يؤدي عشر معشار الحق الذي للوالدين عليه، ولكن الله عز وجل يطلب منه أن يؤدي ما يستطيع، وحسبه أن يفعل هذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. ولا أريد أن أذهب في تحليل وتفصيل بيان المعنى الذي يوجد في تضاعيف هذه الكلمات، فلو أردنا أن نفتح ملف الحديث في هذا لضاق بنا الكلام، ونحن نريد أن نستوعب الحديث في موضوع الأخلاق في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك فلنكتفي ببعض ما يمكن أن نخوض فيه هنا. أيها الإخوة، ينبغي أن أقول لكم لا والله لن توجد ضمانة تجعل الأولاد ينصاعون إلى هذه الوصية التي يخاطبهم بها بيان الله عز وجل إلا إذا كانوا قد غذوا بماء العبودية لله، إلا إذا كانوا قد اصطبغوا بحقيقة معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمن بالله عز وجل والمتفاعل بعقله ثم بوجدانه مع مشاعر العبودية لله عز وجل يتأثر بهذا الكلام أيما تأثر، ومن ثم فهو يسعد كل السعادة بأن يقوم بأداء هذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى به على خير وجه. أما الإنسان الشارد عن نهج العبودية لله عز وجل الذي لم يضبط عقله ومن ثم لم يضبط مشاعره ووجدانه إيمانا بالله وانضباطا بمعاني عبوديته لله عز وجل، فهيهات ثم هيهات أن ينصاع لمعنى قوله عز وجل وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآيات. ودونكم فانظروا إلى ربوع الغرب. ما إن ينمو الطفل ويدرج عن المهد في داره ويؤانس من نفسه القوة والقدرة على أن يستقل بذاته حتى ينطلق في فجاج الأرض يمنة أو يسرة ليعانق رغائبه وليعانق متعه وشهواته وأهواءه. أما الوالدان فلا يتذكرهما إلا لماما ولا يعود إليهما إلا في مواسم ومناسبات، لعل من هذه المناسبات يوم الأم كما يقولون، لعل من هذه المناسبات أن تأتيه برقية تحدثه عن مرض وضال وقع فيه أبوه أو أحد أبويه، أو تحدثه عن مصيبة ما طافت بأسرته. عندئذ يمكن أن يترك عمله ويعود كما يعود الإنسان إلى صديق له لمصلحة آنية، ثم ما يلبث أن يعود مرة ثانية إلى شأنه. ترى ألا توجد المشاعر الإنسانية بين جوانح أولئك كما يوجد بين جوانح هؤلاء الآباء المؤمنين الأبناء المؤمنين؟ ولا توجد. ولكن المشاعر الأخلاقية في كثير من الأحيان أيها الإخوة تكون في حالة رقاد، وهي بأمس الحاجة إلى من يوقظها. ولا يوقظ هذه المشاعر الأخلاقية إلا الإيمان بالله عز وجل، إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى، إلا تعظيم حرمات الله عز وجل. فإذا لم يوجد هذا المنبه، وإذا لم يوجد شيء حقيقي لا تقليدي من معاني الإيمان بالله ومعاني الانصياع لأمر الله عز وجل، فهيهات أن تستقل مشاعر الأخلاق الإنسانية التي غرسها الله فعلا في كيان عباده جميعا، هيهات لها أن تتغلب على دوافع المتعة في كيان الأبناء. هنالك غرائز أخرى، أنا لا أملك وقتا كافيا، ينبغي أن أصرف الوقت كله من أجل تحقيق رغائبي، من أجل العكوف على تجارتي، من أجل الذهاب إلى متعي، من أجل ملء الوقت برغائبي إن في ليل أو في نهار. فمتى أملك الوقت لأعود فأرى والدي أو والدتي؟ متى أملك الوقت لكي أجلس إليهما وأكون خادما بين أيديهما؟ لا أملك لذلك أي وقت. تلك هي فلسفة الإنسان عندما يكون شاردا عن هدى هذا الدين العظيم. ولذلك فنحن نقول مرة أخرى، تلك هي الحكمة من أن الله يبدأ هذه التذكرة التي يذكر بها الأبناء بقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن عرفنا واجب الأبناء تجاه أبائهم. وأحب أن أقول أيها الإخوة إن هذا المبدأ الأخلاقي يخترق الحواجز والسدود كلها. ما ينبغي أن يقف في وجه هذا المبدأ الأخلاقي اختلاف دين بين الولد وأبيه. ما ينبغي أن يقف في وجه هذا الالتزام الأخلاقي أن يكون الولد طائعا لله وأن يكون الوالد عاصيا فيام. ما ينبغي أن يقف في وجه هذا الواجب الأخلاقي أن يكون الوالد فاسقا والولد طائعا. كثيرون هم الأبناء الذين يرى الواحد منهم أنه قد هدي إلى صراط الله، فهو من الطائعين ومن المستجيبين لأمر الله، ويلتفت إلى حال أبيه أو أمه فيراه لا يزال متنكبا عن صراط الله، منحرفا عن خطة الرشد، عاكفا على المحرمات، يعطي نفسه هذا الشاب مبررا أن يترفع عليه وأن يتسامى فوقه وأن يقرعه ربما بقوارع الكلام. هذا العمل محرم، ولعل المعصية التي يقع فيها هذا الولد تجاه أبيه أشد من المعصية التي ابتلي بها الأب والتي يترفع الابن على الأب بسببها. ما ينبغي أبدا أن يقف شيء من هذه الحواجز سدا أمام تعامل الابن مع أبيه مع هذه الأخلاق. نعم للابن أن ينهى أباه بلطف، أن يذكره بلطف، أن يتناصح معه، أن يذكره بالله عز وجل، ولكن ضمن معنى من معاني اللطف المتناهي وضمن شعور أخاذ من الغيرة على الأب. أما إذا أدى هذا الواجب فعليه أن يعود بعد ذلك إلى هذه الأخلاق التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. كذلك هنالك أوامر ينبغي أن يطبقها الآباء تجاه أبنائهم، ولكن لعل الوقت قد ضاق فلنرجع الحديث عن هذه البقية إلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.